الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال ابن شهاب، ما اسمه؟ محمد المسلم بن شهاب الزهري. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن الشوربي كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، وقوله قال ابن شهاب الصيغة صيغة تعليق، والحقيقة ليست بتعليق، فإن قول البخاري هاهنا قال ابن شهاب وأخبرني معطوف على ما سبق على الرواية السابقة، فإن في الرواية السابقة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، ويصير المعنى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عروة وعن أبي سلمة، فهو عائد إلى الإسناد السابق. فإن البخاري في الإسناد السابق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة، ورواه بهذا الإسناد إلى ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فهذا الحديث الذي أوردها هنا لا يعد من جملة المعلقات، ولو كان من جملة المعلقات لقال قال ابن شهاب أخبرني ولم يأتي بالواو. لو قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة لكان معلقا، لكن لما قال قال ابن شهاب وأخبرني هذه الواو عاطفة على ما سبق، أي أنه روى عن عروة وروى أيضا عن أبي سلمة بالإسناد السابق الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله عليه قبل هذا. إذن هذا إسناد موصول وليس بمعلق. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، وفترة الوحي أي زمن انحباس الوحي وسكون الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي، وبين أصلها بين الظرفية، ولما دخلت عليها الألف صارت خالصة للزمان، وبين تكون للزمان والمكان، لكن إذا اتصل بها الألف صارت خالصة للزمان، وقد يضاف إليها أيضا الميم بينما. قال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء، وإذ هي التي يقال لها الفجائية، فإذ التي تأتي بعد بين وبينما هي الفجائية، وقد تأتي أيضا في مواضع أخرى، والمعنى أنه فوجئ بسماع صوت من السماء. بين أنا أمشي إذ سمعت أي فوجئت بصوت في السماء، فإذ وإذا بعد بين وبينما تأتي فجائية. قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، أي من ذلك الموضع، والسماء تطلق على السماء، المراد بالسماء العلو. إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، أي بغار حراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهنا رآه على صورته التي خلقه الله عز وجل بها أو عليها. وأما في حراء فلم يره على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها. وليزم من قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء أنه رآه على نفس الصورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل على صورته 3 مرات وإنما رآه مرتين، هذه المرة والمرة الأخرى في ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه أي فخفت وفزعت منه، فرجعت أي أنه رجع إلى أهله، فقلت زملوني، وزملون بمعنى دثروني، بمعنى الاشتمال بالشيء والتلفف به، فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار نعم نبيا حين نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار رسولا حين نزل عليه قوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، وبالمزمل صار النبي عليه الصلاة والسلام نبيا، وبالمدثر صار رسولا لأن الله عز وجل قال له قم فأنذر. قال فأنزل الله تعالى، وقوله فأنزل الله تعالى في إثبات العلو لله عز وجل، وفي أن القرآن منزل من الله عز وجل لا من غيره، فهو المتكلم به. قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، والمدثر بمعنى المتغطي والمشتمل بثيابه وبمعنى المتزمل، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. والرجز المراد بذلك الأصنام والأوثان، أو المراد بذلك العذاب، وسميت الأصنام بذلك لأن من عبدها عرض نفسه لعذاب الله عز وجل. فعلى كل المراد هاهنا بالرجز الأصنام والأوثان، وأصل هذه الكلمة تدل على معنى العذاب، والأصنام هي سبب من أسباب عذاب الله عز وجل في حق من عبدها. قال والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع، فحمي الوحي إما على معنى كثر الوحي، فإن كان معنى حمي كثر الوحي فيكون وتتابع من باب التوكيد المعنوي، وإن كان حمي بمعنى قوية فالفرق ظاهر بين الكلمتين، فيكون قوية الوحي وتتابع، فحمي الوحي وتتابع أي بعد ذلك. قال تابعه عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي، وأبو صالح، والمراد تابع يحيى ابن بكير، نعم تابع يحيى ابن بكير، فإن الإمام البخاري قال حدثنا يحيى ابن بكير، ويحيى ابن عبد الله ابن بكير، فتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وهو كاتب الليل عبد الله بن صالح، فتابع يحيى بن بكير في الحديث السابق في الإسناد السابق. قال وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وهنا المتابع لمن؟ ها، لعقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي في الإثناء السابق رواه من طريق عقيل عن ابن شهاب، فتابع عقيلا هلال ابن رداد، وفيه جهالة لكن لا تضر ذلك، فإن المقام مقام متابعة، والشواهد والمتابعات يتغاضى فيها. وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر، أي في روايتهما عن الزهري، بوادره، وهذا في الحديث السابق، فإنه قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وهذان قال ترجف بوادره، والبوادر هي اللحمة التي ما بين العنق والعاتق، وإذا خاف الإنسان وفزع اضطربت. قال وقال يونس ومعمر بوادره. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة وهو البضاح بن عبد الله اليشكري، قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، قال حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فكان عليه الصلاة والسلام يجد الشدة عند نزول الوحي، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحرص على حفظه، حفظ ما يلقى عليه، فكان يستمع، فكان إذا قرأ جبريل عليه الصلاة والسلام قرأ معه حتى يثبت حفظه، وكان يخشى أن يتفلت منه القرآن، فكان يجد الشدة في ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، أي في قراءة القرآن حين يتلوه عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا ينتظر حتى يفرغ جبريل عليه الصلاة والسلام من تلاوته، وإنما كان يقرأ في أثناء قراءته يريد أن يثبت القرآن في صدره، فكانت تحصل له شدة، ومعلوم أن الشخص إذا قرأ مع من يقرأ وأراد أن يحفظ مع من يقرأ فإنه تحصل منازعة، ويثقل عليه الحفظ والقراءة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد من ذلك شدة، وكان مما يحرك شفتيه، أي بالقراءة، وتحريك الشفتين على معنى القراءة، أي بالقراءة. قال ابن عباس فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وفيه التعليم بالفعل والقول، فإنه بين ذلك بقوله أعني ابن عباس وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك بفعله. قال فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، وفيهما يدل على التسلسل فيما يدل على التسلسل بهذا الفعل، إلا أنه من التسلسل المنقطع فلم يستمر إلى آخر الإسناد، وإنما حصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ومن ابن عباس ومن سعيد ابن جبير، ولم يحصل التسلسل فيما بعد ذلك، كما تدل عليه هذه الرواية. والتسلسل يدل على قوة الضبط. قال: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: تحرك به لسانك. والآية فيها: لا تحرك به لسانك، والرواية أنه كان يحرك شفتيه أي مع لسانه. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: كان يحرك شفتيه ولسانه. وهذا هو المراد بقوله: وكان مما يحرك شفتيه أي ولسانه. ولهذا الآية جاءت: لا تحرك به لسانك، ولم تأتي: لا تحرك به شفتيك. فالمقصود تحريك الشفتين أي مع اللسان. قال: فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك. فضمن الله عز وجل له الحفظ لما يلقى عليه، وهذا يدل على أن الحفظ نعمة من الله عز وجل، أن حفظ القرآن نعمة من الله عز وجل، لا بحول الإنسان ولا بقوته، وإنما العبد يأخذ بالأسباب. وكم من شخص اجتهد في حفظ القرآن وتفلت القرآن من صدره، وكم من شخص اجتهد وثبت الله عز وجل القرآن في صدره، فالأمر لله عز وجل. فتثبيت القرآن في الصدر من فضل الله عز وجل، ومن إحسانه وكرمه وجوده. ومع هذا يأخذ العبد بالأسباب، فالحفظ والمراجعة من أسباب ذلك، لكن لا يستقل بنفسه، بمعنى يعتمد على نفسه، وإنما يظهر حاجته وفقره إلى ربه، ويعلم أن العون من الله عز وجل وأن التوفيق منه. قال سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: قال: جمعه لك في صدرك. وهذا هو الحفظ. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال: فإذا قرأناه أي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمع جبريل ذلك منه، وجبريل هو الذي قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فقول: فإذا قرأناه في هذا الموضع بواسطة جبريل، وجبريل كان مبلغا عن الله عز وجل، والمتكلم به أولا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. فتأول قوله فاتبع أي فاستمع، فإن الاتباع قد يراد به اتباع الذهن والفكر والسمع، وقد يراد به اتباع الأمر والنهي. وهذا وهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فاتبع تأول ابن عباس وغيره الاتباع باتباع الأمر والنهي، أي استقم على ما تسمعه من القرآن، واتبع ما يتلى عليك أي بالعمل بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. وهكذا تؤولت هذه الكلمة على معنى اتباع الذهن والفكر والسمع، أي أتبع ذهنك وسمعك للمتلو، كما قال ابن عباس هنا: فاستمع له وأنصت. وتؤولت أيضا على معنى القراءة بعد قراءته لا مع قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأ بعد قراءته، أي بعد أن ينتهي من الوحي، ولا تقرأ مع قراءته. فهذه ثلاث معان لقوله عز وجل فاتبع قرآنه. وهنا قال يعني عبد الله بن عباس فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، قال ثم إن علينا أن تقرأه. وفسر البيان بإظهار القراءة، ثم إن علينا بيانه، أي إن الله عز وجل يعين على إظهار ما حفظ في صدره. فالبيان بيان اللسان، والمراد بذلك القراءة، وقيل المراد بذلك بيان المعنى. وحمل الآية على الأمرين حمل حسن، فإن الله عز وجل أعانه على إظهاره وعلى قراءته، وبين الله سبحانه وتعالى له معناه، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام لأمته اللفظ والمعنى، فبلغ القرآن بألفاظه ومعانيه لأمته، وأخذ الصحابة ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلهذا لا يفسر إنسان القرآن بهواه كما عليه أهل البدع والأهواء، فإن القرآن قد بين ووضح، فلا يخالف الإنسان ما عليه الصحابة من تفسير القرآن، فهم أعلم الناس بتأويله، فإنه نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم عنده، وعلمهم القرآن بألفاظه ومعانيه. ثم إن علينا بيانه، قال ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، أي لم يقرأ معه، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل. فمن الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن ثبت القرآن في صدره، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، والأصل أنه لا ينسى إلا ما شاء الله عز وجل. ومن ذلك المنسوخ الذي نسخت منه التلاوة، وأيضا قد يحصل له نسيان لآية ونحو ذلك، فيذكر الله عز وجل بواسطة بعض أصحابه، فهذا أمر حاصل للنبي عليه الصلاة والسلام، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذا بمعنى ما ذكر في هذه الآيات. نقف إلى هذا الموضع وتسميع الحديثين من مشيئة الله عز وجل في الدرس القادم، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس.